يأبى دونالد ترامب، وقد أصبح رئيسا سابقا للولايات المتحدة، أن يخرج بسلام من المشهد السياسي العام للبلاد، ويبدو أن فترة استراحته واستجمامه وتمتعه بالمزايا والامتيازات التي تمنح للرؤساء السابقين لن تبدأ قريبا. فما زال ترامب ينتظر المحاكمة في مجلس الشيوخ على خلفية أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس الأمريكي، في 6 من كانون 2 يناير الماضي، الأمر الذي تسبب حينها بوفاة 5 أشخاص. المحاكمة التي ستبدأ في 9 من شهر شباط فبراير الجاري تحمل معها توترات حادة في ظل انقسامات كبيرة في الرأي داخل الكونغرس حول دستورية المحاكمة بحد ذاتها، خاصة أن ترامب لم يعد يتمتع بمنصبه كرئيس للولايات المتحدة. فكيف يستعد دونالد ترامب للمحاكمة الثانية له أمام الكونغرس؟ وعلى أي أساس يقوم باختيار فريقه القانوني؟ وما هي حقيقة الجدل القانوني والدستوري القائم حول هذه المحاكمة؟ هل ستتم تبرئة ترامب؟ وهل من ملفات أخرى سيتم طرحها أثناء المحاكمة؟ في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سنتكلم عن قضية محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعن آخر مستجداتها مع بدء العد التنازلي لمثول ترامب أمام مجلس الشيوخ بعد أيام. أهلا بكم. انفصل دونالد ترامب عن 5 محامين من فريقه القانوني كانوا يجهزون للدفاع عنه في قضية مساءلته بمجلس الشيوخ. جاء هذا الانفصال المفاجئ قبل 4 أيام من بدء محاكمة الرئيس السابق. وتشير بعض المصادر المطلعة إلى أن ترامب طلب من فريق دفاعه التركيز على ادعاءاته بأن الانتخابات سرقت منه، كما أن بعض المقربين من ترامب أكدوا لصحيفة نيويورك تايمز وجود خلافات في الرأي حول استراتيجية الدفاع التي سيتبعها الفريق القانوني للرئيس السابق، مؤكدين أن ترامب مصر على أن القضية بسيطة وأنه أخبر المستشارين أنه يمكن أن يناقشها بنفسه ويوفر المال على المحامين. مصادر نيويورك تايمز أشارت إلى أن أحد المحامين المنفصلين عن ترامب واسمه باتش باورز لم يكن على تناغم مع الرئيس السابق، موضحة أن ترامب يفضل المحامين الذين يتوقون للظهور على شاشة التلفزيون ليدافعوا عنه، لكن باورز كان غائبا عن وسائل الإعلام بشكل ملحوظ منذ الإعلان عن تعيينه. وبعد 1 من إعلان مغادرة الأعضاء 5 لفريق ترامب القانوني، أعلن مكتب الرئيس السابق أن ديفيد شوين وبروس الكاستور جونيور سيرأسان الآن الفريق القانوني في المحاكمة الثانية لترامب. وأشارت المصادر أنه من غير المرجح أن يركز الفريق القانوني الجديد على مزاعم ترامب بتزوير الانتخابات، لكنه سيركز على اعتبار المحاكمة غير دستورية من الأساس، نظراً أن ترامب لم يعد رئيساً للبلاد. مجلس النواب الأمريكي كان قد اتهم دونالد ترامب بتحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونغرس في 6 من شهر كانون 2 يناير الماضي، وتحدثت بعض وسائل الإعلام الأمريكية أن ترامب يعتزم الدفاع عن نفسه عبر إفادة خطية دون الحضور شخصياً للمحاكمة في مجلس الشيوخ. الإعلامية غادة بدر تطلعنا على المزيد من التفاصيل في هذا الملف.
تجري في هذه الفترة إجراءات مساءلة ترامب في مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي يضم كما نعلم ديمقراطيين وجمهوريين، وهي خطوة كانت متوقعة جدا من البيت الأبيض اتجاه الرئيس ترامب، بناء على حادثة تحريض الجمهور المؤيد لترامب على اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير، وهو الاتهام الأهم الذي يتعرض له ترامب الآن من مجلس الشيوخ. الحقيقة هناك حادثة مهمة لابد من الإشارة إليها، وهي ترك المحامين لموضوع الدفاع. فهناك محاميين يوتش باوزر وديبورا باربري من فريق ترامب الدفاعي أقر بانسحابهما من خلال قرار مشترك. جاء هذا القرار مفاجئا، وربما في قادم الأيام سنعلم ما خلف الكواليس وراء ذلك الانسحاب، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يربك فريق الدفاع الخاص بترامب، وهو الأمر الذي أيضا دفع بترامب إلى التفكير تمثيل نفسه بنفسه من خلال رسالة مكتوبة ربما سيقوم بإرسالها للبيت الأبيض. يقوم من خلال تلك الرسالة بالدفاع عن نفسه وتمثيل نفسه في الدفاع. طبعا تلك المحاكمة التي ستبدأ في 8 فبراير للنظر في القضايا المرفوعة ضده والمتمثلة كما قلت في تحريضه لمؤيديه باقتحام مبنى الكونغرس، وهو الأمر الذي سيتولاه مجلس الشيوخ كما قلنا. طبعا هناك مبادرة من الأغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ لمنع قيام المحاكمة، هذه المحاكمة المتوقعة أن تجري خلال أن تكون خلال الأسبوع الجاري، وهي المحاكمة البرلمانية الثانية لترامب، وهو بذلك أول رئيس يحال مرتين لمجلس الشيوخ ليحاكم. وضمن هذه الظروف والمعطيات وفي ذات الوقت نرى أن السيناتور راند بول يرى أن الدستور يعارض محاكمة ترامب لأنه خرج من البيت الأبيض ولم يعد في منصبه، لذا هو يرى أن هذه المحاكمة غير دستورية. والحقيقة أن تلك المحاكمة التي قلنا عنها أنها ستبدأ في 8 فبراير تأتي وسط انقسامات في الرأي العام، توترات عالية وخلافات حادة بين الجمهوريين. رغم هذا هناك مزاج عام برغبة أكيدة وقوية للمضي في محاكمة ترامب، وهذه والدليل على ذلك قيام نانسي بولسي بتكليف 6 لجان تشريعية بمباشرة التحقيقات في الاتهامات الموجهة لترامب. ومن المؤكد أن ترامب سيكون أمام العديد من الملفات والمساءلات، لن تكون التهمة الوحيدة أو الملف الوحيد هو تحريض مؤيديه لاقتحام الكونغرس. أتوقع أن يتم فتح العديد من الملفات أمامه، كمزاعمه بتدخل روسيا في الانتخابات في 2016، تعليقه الملايين لأوكرانيا، تلك الملايين التي جاءت على شكل مساعدات عسكرية لأوكرانيا حتى يتم التحقيق بشأن منافسه بايدن، أيضا رفضه الإفصاح عن الذمة المالية وموقفه من الضرائب وملفات أخرى.
يتوقع العديد من الجمهوريين أن يعتمد فريق دفاع ترامب جزئياً على الأقل على الحجة القائلة إن محاكمة رئيس سابق هو أمر غير دستوري. كما صرح محامي الدفاع الجنائي في أتلانتا ديفيد شوين لصحيفة The Journal Constitution أن المسألة الدستورية ستكون أساسية. لكن التخوف من تركيز ترامب على إعادة صياغة مظالمه ومناقشة نظرياته حول تزوير الانتخابات لا تزال قائمة، رغم تلقيه النصائح من الجمهوريين بوجوب التركيز على دحض تفاصيل تهمة التحريض على العصيان الصادرة عن مجلس النواب، دون أن يورط نفسه في قضايا غير معروضة للنقاش أصلاً في مجلس الشيوخ. ترامب دخل التاريخ ليس لكونه الرئيس 45 للولايات المتحدة فحسب، بل لأنه أول رئيس يحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض، وهذه النقطة بالتحديد ستكون موضع خلاف مثير للجدل في مشهد المحاكمة في مجلس الشيوخ، على اعتبار أن ترامب لم يعد موجودا في منصبه. دعونا نستمع للمزيد من القراءة والتحليل مع ضيفنا الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ محمد السطوحي.
دونالد ترامب كان لابد وأن يسرع بتعيين فريق جديد من المحامين، لأنه نحن نتحدث عن يوم الثلاثاء القادم، لابد وأن يتم إرسال رسالة مكتوبة بردوده على قائمة الاتهامات الموجهة إليه من مجلس النواب والتي ستخضع للمحاكمة في مجلس الشيوخ، فلابد أن يكون هناك فريق محامين يفعل ذلك. المحاكمة نفسها ستبدأ في 9 فبراير، هذا معناه أن الوقت صار ضئيلا ولم يعد هناك إمكانية لإضاعة وقت في اختيار فريق من المحامين، فأسرع بمجرد أنه تخلي الفريق السابق عن عمله كمحامين لدونالد ترامب كان عليها أن يسرع، وبالفعل عين 2 من المحامين المعروفين على الأقل في بعض المناطق مثل بنسلفانيا في الفريق الجديد، وسواء كان ديفيد شون أو بروس كاستر، الاثنين لهم باع في قضايا كثيرة لبعض الشخصيات المعروفة، منها مثلا روجر ستون وهو الذي كان مقربا جدا من دونالد ترامب وتم التحقيق معه في قضايا كثيرة مرتبطة بالرئيس الأمريكي السابق، وترامب طبعا أصدر عفوا شاملا عنه قبل أن يترك منصبه، لكن في النهاية أنه المحامي الذي كان يعمل مع روجر ستون هو الذي يتولى الدفاع الآن عن دونالد ترامب، هذا مؤشر لكيفية تفكير الرئيس السابق، أنه ترامب يريد شخصا قريبا من تفكيره لا يبالي كثيرا بالعواقب السياسية، لأنه روجر ستون كان عليه مآخذ كثيرة، لكن المحامي الخاص به يأتي الآن ليدافع عن دونالد ترامب. أهمية ذلك أيضا مرتبطة بأنه الرئيس السابق كان يريد من الفريق الذي ترك مهمته أنه يدافع عنه في مجلس الشيوخ، ليس بحصر القضية في اتهام قادم بأنه حرض على الاقتحام الذي حدث في مبنى الكونغرس، ولكن أنه يخوض في مسألة أنه الانتخابات تم تزويرها. هذا الكلام له مشاكل قانونية، أنه فريق المحامين لا يمكن في قضية قانونية من الممكن أن يسأل عنها أنه يقول أنه الانتخابات تم تزويرها، هذا كلام ما لم يكن هناك دليل عليه، فإنه من الممكن أن يكون له عواقب قانونية. فترامب يريد من فريقه القانوني أن يفعل ذلك، الفريق القانوني السابق رفض وبالتالي اختار فريقا جديدا، وأنا أعتقد أنه ربما يكونون أكثر استعدادا للتجاوب مع دونالد ترامب في ما يريده بشأن ترديد مزاعمه الخاصة بتزوير الانتخابات السابقة. هذا أيضا سيضع الجمهوريين في مجلس الشيوخ أمام مشكلة أخرى، أنهم لا يريدون التعرض كثيرا لهذا الأمر، هم يعتقدون أنه لابد من التركيز على قضية أنه هذه المحاكمة غير دستورية، لأنه الرجل ترك منصبه وصار مواطنا عاديا ولا يمكن أن تحاكمه أو تعزله بهذا الشكل. طبعا هذا أمر فيه جدل قانوني ودستوري كبير، هناك سابقة لوزير حربية استقال من منصبه سنة 1876، لكن مجلس النواب استمر في توجيه الاتهام إليه ثم محاكمته في مجلس الشيوخ وتمت تبرئته، لكن في نهاية الأمر أنه مسؤول فيدرالي تمت محاكمته رغم أنه كان قد ترك منصبه، لكن يظل هناك علامات استفهام بشأن ما إذا كان هذا الأمر مقبولا أم لا، وحتى وإن كان هناك سابقة تاريخية له. على الأقل هذا من وجهة نظر الجمهوريين، 45 عضوا من 50 عضو جمهوري في مجلس الشيوخ حاولوا أنهم يحبطوا أي محاكمة بتصويتهم لصالح تعديل قدمه راند بول السيناتور بأنه هذه المحكمة غير دستورية. فكون 45 من 50 جمهوري يؤيدون ذلك، هذا معناه أننا أمام احتمالية كبيرة أنه ستتم تبرئة دونالد ترامب في كل الأحوال، لأنه الديمقراطيين لديهم 50 عضوا ويحتاجون إلى 17 عضو من الجمهوريين حتى يكون لهم أغلبية الثلثين، لأنه أي محاكمة لابد وأن تكون لها أغلبية الثلثين من أجل الإدانة. هذا صعب للغاية، وتصويت الجمهوريين كما هو واضح 45 يرفضون ذلك، وخمسة فقط هم الذين أيدوا استمرار المحاكمة. هذا ربما يكون مؤشرا كبيرا، خصوصا أن ماتش ماكونيل وهو زعيم الجمهوريين في المجلس رغم أنه كان له موقف متردد في البداية، وكان هناك كلام أنه يريد الاستمرار في المحاكمة ومنع دونالد ترامب من الترشح مرة أخرى، إلا أنه انضم للخمسة واربعين وصوت معهم لمنع المحاكمة. هذا معناه أنه المؤسسة داخل الحزب الجمهوري بدأت تتجه أيضا ناحية أنه دعم موقف الرئيس السابق. هذا في كل الأحوال مؤشر على إلى أين يتجه الحزب الجمهوري، وكيف سيكون وضع الرئيس السابق في تأثيره على الحزب. هناك كثير من الأعضاء والقاعدة الحزبية لا تزال مؤيدة وبقوة للرئيس السابق، وبالتالي هذا يمثل ضغطا كبيرا على كل أعضاء الكونغرس سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. حتى أولئك الذين كانوا يريدون التخلص من دونالد ترامب هم الآن مترددون، لأنهم لا يريدون إغضاب القاعدة الجمهورية. أي شخص منهم سيصوت ضد الرئيس الأمريكي السابق من الممكن أن يواجه تحديا كبيرا داخل الحزب في الانتخابات القادمة، وهذا ما لا يريده أي منهم. في كل الأحوال نحن أمام محاكمة ربما تكون فيها مشاهد تلفزيونية ساخنة مع اختيار الفريق القانوني الجديد للرئيس السابق، وربما دونالد ترامب نفسه يحاول أن يستخدمها للتأكيد على قضية التزوير في الانتخابات. لكن في كل الأحوال القضية هي قضية سياسية أكثر منها قضية قانونية، وقضية رأي عام حول ما إذا كان الديمقراطيون يستطيعون استخدامها لزيادة الضغوط على الجمهوريين وزيادة الضغوط على الرئيس السابق والتأكيد على الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها وأدت إلى الأحداث التي رأيناها جميعا في 6 يناير عندما اقتحم مئات المتظاهرين مبنى الكونغرس، وهو ما يؤكد الديمقراطيين على أنه كان بتحريض من الرئيس السابق.
If you count the legal votes, I easily win.
إذن ترامب يسارع الوقت قبل بدء محاكمته أمام مجلس الشيوخ، فيبدل أعضاء فريقه الدفاعي تارة ويعلن عن رسالة خطية للكونغرس تارة أخرى، وفيما يدور النقاش حول الاتهام المركزي في قضية المساءلة وهو التحريض على التمرد، يجادل المقربون والداعمون لترامب بقضية دستورية المحاكمة وشرعيتها. في غضون ذلك يعمل مديرو المساءلة في مجلس النواب وعددهم 9 بشكل سري قبل بدء المحاكمة، مبتعدين عن المقابلات التلفزيونية وأي مظاهر عامة أخرى من شأنها أن تستخدم للتأثير على الرأي العام في واشنطن. كما ينشغل الديمقراطيون بتنفيذ الأجندة التشريعية للرئيس جو بايدن والتجهيز بنفس الوقت للمحاكمة الكبرى لعزل سلفه. كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، ناقشنا فيها مستجدات المحاكمة المرتقبة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. قضية تختلط فيها السياسة والقانون والرأي العام، ولا تزال فصولها مفتوحة. شكرا لكم على الاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.
Thank you very much. Thank you.